الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ تعليقنا وقراءتنا لكتاب منار السبيل في شرح الدليل، وكنا قد وقفنا على باب الضمان والكفالة، فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الضمان والكفالة. الضمان جائز إجماعا في الجملة، لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الزعيم الكفيل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود، رواه أبو داود الترمذي وحسنه.
قوله الضمان جائز إجماعا في الجملة، ما الفرق بين في الجملة وبالجملة؟ لما نقول بالجملة يعني تماما بتمام، على صورة المطابقة، على صورة الكل. وأما لما نقول في الجملة يعني من حيث العموم، يعني من حيث العموم. فالضمان جائز، ومما يدل على الضمان ما ذكره الله من ضمانة يوسف لإخوته لما قال لهم: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فسر ابن عباس الزعيم بمعنى الكفيل. نعم.
قال رحمه الله: يصحان تنجيزا كأنا ضامن أو كفيل الآن.
نعم.
وتعليقا كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك أو كفيل به للآية السابقة.
إذن الضمان يجوز بصيغة التنجيز: أنا ضامن، أنا ضمين، أنا كافل، أنا كفيل. ويجوز بصيغة التعليق: إن أعطيته فأنا ضامن له، إن أعطيته فأنا أضمنه، إن أعطيته فأنا أكفله. نعم.
قال رحمه الله: وتوقيتا كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك أو كفيل عند أبي الخطاب والشريف أبي جعفر، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال القاضي: لا يصح، لأنه إثبات حق لآدمي، فلم يجز ذلك فيه كالبيع، وهو مذهب الشافعي.
الصواب جوازه، وهو المذهب عند الإمام أحمد، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، لأن قول الإنسان إذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن كقول المدين إذا جاء رأس الشهر أرد لك الدين، هذا أقرب تشبيها بقولهم في تشبيهه بالبيع. لا وجه لتشبيهه بالبيع، لأن الضمانة أو الضمان إنما هو إلزام النفس وإشغاله بحق للغير، حاله كحال المدين. نعم.
قال رحمه الله: ممن يصح تبرعه، لأنه إيجاب مال فلم يصح إلا من جائز التصرف.
نعم. الضمان لا يصح إلا ممن يصح تبرعه، فعلى هذا المحجور عليه: المفلس، الصغير، المجنون، هؤلاء لا يصح ضمانهم، وإنما يصح ضمان من يصح تبرعه، وهو البالغ العاقل الصحيح الذي لم يشرف على مرض الموت غير المحجور عليه ولا السفيه. نعم.
قال: ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء لثبوت الحق في ذمتيهما. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، قاله في الشرح.
عندنا في هذه المسألة عندنا أربعة أشياء. عندنا الضامن وهو الذي يكفل صاحب الدين، هذا رقم واحد. وعندنا المضمون وهو الذي أخذ منك الدين، وعندنا المضمون فيه وهو الدين نفسه، المضمون فيه وهو الدين نفسه. ورابعا عندنا المضمون له وهو صاحب الدين. طيب، الآن المضمون له يطالب من بالمضمون فيه؟ يطالب، المذهب أنه يطالب الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، لا فرق. كيف يأتي عند اللي أخذ منه الدين يقول أعطني ديني، أو يروح عند اللي ضمنه ويقول له ترى جاء وقت الدين وفلان ما جاء أعطني ديني؟ يجوز هذا وهذا، ما في فرق، وهذا هو الصواب. الصواب لكن بشرط أن لا يكون ضمانه مقيدا. طيب، إذا كان ضمانه مقيد، إن قال أعطي فلانا دينا وإذا لم يدفع لك أنا أدفع، هنا لا يجوز أن تطالب الضامن مباشرة، لابد تطالب المضمون، فإذا لم يدفع تطالب الضامن. هذه مسألة مهمة. نعم.
قال ولرب الحق، قال لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب.
الصواب حالا، يعني حالا بالتشديد، أي حل أجله، أي جاء أجله، أما حالا من الأحوال. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه، نص عليه في رجل ضمن ما على فلان أن يوديه حقه في 3 سنين فهو عليه ويوديه كما ضمن. ولحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه. قال ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزمه كالثمن المؤجل ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين.
نعم، هذه الصورة واضحة، أنه لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. نعم.
ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب. وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي، قاله في الشرح.
الضمان قد يكون ضمان الثمن وقد يكون ضمان المثمن، ما في إشكالية، بأيهما رضي المضمون له جاز الضمان، بأيهما رضي المضمون له جاز الضمان. يعني مثلا جاء إنسان وقال لك يا فلان أعطني سيارتك وسافر فيها إلى مكة، فيجوز أن تعطيه السيارة؟ نعم يجوز، لكن قلت طيب ما الذي يضمن لي أن آتي، ما الذي يضمن لي أنك تأتيني بالسيارة؟ فقال فلان يكفلني، جاء فلان تكفله، قال أنا أكفل إني أجيب لك السيارة. إذن الآن هو يضمن المثمن، لاحظ الآن في فرق بين ضمان الثمن وضمان المثمن. إذا ضمن الثمن فإنه يؤدي الثمن، إذا ضمن المثمن فهو ملزم بأداء المثمن على الحالة التي أخذت منه. نعم.
قال رحمه الله وكذا، قال والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده، فيصح ضمانه كعهدة المبيع.
بالنسبة للعين المضمونة كالغصب والعارية، فهي إذا قلنا العين المضمونة كالغصب والعارية، طبعا في فرق بين الغصب، لأن الغصب مضمون بكل حال سواء في تفريط ما في تفريط، المغصوب مضمون. أما العارية فلا تكون مضمونة إلا إذا اشترط الضمان، لذلك هنا قال والعين المضمونة كالغصب والعارية. أنت ذكرت المقبوض على وجه السوء؟
توني قرأته،
اقرأ مرة ثانية. والمقبوض على وجه السوم،
والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله إن رضوه، وإلا رده لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده، فيصح ضمانه كعهدة المبيع.
نعم، يعني الشيء الذي قبض على وجه السوم ولم يجزم فيه في البيع فإنه يضمنه إذا تلف بيده على الوجه الذي ضمنه أو على الحال الذي ضمنه. وأما العين المضمونة كالغصب والعارية، نعم،
قال والعين المضمونة كالغصب والعارية لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت، فصح ضمانها. ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه، فهو كعهدة المبيع.
بالنسبة للعين المضمونة، العين المضمونة حالها حال العارية، حالها حال العارية. بالنسبة للضامن، بالنسبة للضامن إلا إذا اشترط المضمون له الضمان بكل حال فينتقل ويصبح كالعارية. أعيد مرة ثانية، العين المضمونة متى تكون كالعارية ومتى تكون كالغصب؟ إن ضمنه الضامن قال أنا أضمن لك أن آتي لك بالعين هذه، لاحظ الآن، فهو ضمن العين ولم يشترط شيئا آخر، فإنه يصبح كالعارية، يصبح كالعارية. وإن ضمنه وقال آتيك به على الوجه الذي أخذته، فهنا يصبح كالغصب، لا بد من الاتيان به أو بمثله. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب.
لا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. العارية يجوز ضمانه، يقول الإنسان أعطني هذه عارية وأنا أضمنها بكل حال، فيصبح مثل الغصب. تصبح عارية أمانة، نعم، حالها حال الوديعة. لكن هل يجوز للإنسان أن يضمن ما ليس بمضمون شرعا؟ سؤال. وله صورة هنا ذكرها المصنف، وصورة ثانية وثالثة يذكرها الآن. الصورة الأولى أن يأتي إنسان ويقول أضع وديعتي عندك على أن تكون مضمونة، هذا شرط باطل، لا يصح ضمان غير المضمونة شرعا كالوديعة، ما يجوز هذا، لأن الوديعة هي وديعة، كيف تضمنها؟ اسمها وديعة. نفس الكلام في العين المؤجرة، العين المؤجرة حكمها حكم الودائع عند المستأجر، كذلك أمين الصندوق في مال الشركة، أمين الصندوق الأموال عنده ودائع، لذلك سمي أمين. فهذه الأشياء التي لم يجعل الشارع فيها ضمانا
لا يجوز الضمان فيه بخلاف العارية، الشارع جعل فيه الضمان وجعل فيه عدم الضمان.
قال رحمه الله: ولا دين الكتابة لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم لأنه يملك تعجيز نفسه.
الأول لا يصح الضمان على المذهب ويصح في رواية. الثاني دين الكتابة لا يصح فيه الضمان. لماذا لا يصح فيه الضمان؟ لأن لا يجوز إنسان يقول لآخر كاتب عبدك وأنا أضمن لك المال، لأنه يمكن للعبد أن لا يسعى في اعتاق نفسه، يمكن. فلماذا إذن نلزمه بالضمان؟ نقول ما في بأس، حتى هذه صحيح أنه لا بأس به، لأنه ضمن مال الكتابة، فيكون السراية تسري عليه، سراية العبد تكون عليه هو. نعم.
قال رحمه الله: ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا ومآلا. قال: في الفروع صحح أبو الخطاب ويفسره وانتهى.
بالنسبة لبعض الدين، ولا بعض دين لم يقدر على تحصيله لجهالته حالا يعني حل وقته، ومآلا يعني مستقبلا. تأمل معي الآن، لماذا لا يجوز ضمان دين لم يقدر أو لم يقدر للجهالة؟ إيش تضمن ما دام غير مقدر؟ ما الذي تضمنه؟ ما يمكن. وقال في الفروع وصححه أبو الخطاب، يعني صحح عدم الضمان، ويفسره يفسره ماذا الذي بعده؟ ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للآية، وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه. على كل حال، بالنسبة لكل مجهول العين لا يجوز ضمانه، كل مجهول القدر لا يجوز ضمانه. طيب، هنا مسألة أخرى لم يذكرها المصنف، وكثير اليوم الناس يقعون فيه مع الأسف الشديد، يزعمون أنهم أصحاب شركات وهم أصحاب ربا. يقول: تعال شاركني وادفع 10,000 دينار وأنا أضمن لك رأس المال. هذا ضمان باطل، وهذا الضمان يسير عقد الشراكة ربا. لا، فيه غنم بلا غرم، فيه غنم بلا غرم، هذا ما يجوز شرعا. فلو قال لك الرجل: شاركني وأنا أضمن لك رأس المال ولك من الربح كذا، فهذا ربا بعينه، كأنه أخذ دينا وأعطاك زيادة، ما في فرق. هذا لا يجوز بالإجماع، انتبه، هذا لا يجوز بالإجماع. نعم.
قال: وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان من ضمان من هو عليك الحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمهما أنه لم يترك وفاءه. والكلام في من نوى الرجوع لا من تبرع،
لا من تبرع. يعني طبعا في فرق بين المتبرع بالضمان وبين الضامن بدون تبرع. من تبرع بالضمان فهل هذا له الرجوع في المطالبة؟ الجواب: ليس له الرجوع في المطالبة. لكن من لم يتبرع بالضمان فإنه بالاتفاق له الرجوع في المطالبة. واضح؟ نضرب صورتين على هذا. جاء رجل وطلب منك دين، قال: يا محمد أريد منك دين. فقال: محمد من يضمنك لي؟ فقال عبد الرحمن أنا أضمنه لك متبرعا من عندي نفسي، ما حد طلب منه الضمان. الآن إذا طالبه محمد بما ضمنه ليس له أن يرجع إلى المضمون له. الصورة الثانية أن يطالب الرجل محمدا بالدين أو بالشيء فيقول ائتني بمن يضمن لك، فيذهب هو بنفسه ويطلب من أحد أن يضمنه، فإذا طلب هو من شخص أن يضمنه فكان للضامن الرجوع على المضمون عليه اتفاقا. نعم، يعني لابد أن نفرق بين التبرع وغير التبرع. المتبرع لم ينوي الرجوع، أما غير المتبرع فهو قطعا ناوي الرجوع.
قال وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع النوى الرجوع، وإلا فلا إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية، لأنها لا تجزئ بغير نية ممن هي عليه.
بالنسبة لهذه القاعدة هي قاعدة كلية، كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع النوى الرجوع ولا يرجع إن لم ينوي الرجوع، هذه هي القاعدة. يرجع إن نوى الرجوع يعني يرجع ويطالب، ولا يرجع إن لم ينوي الرجوع. مثاله ذهب رجل يريد أن يجدد سيارة أخيه فوجد أن عليه غرامة، لا يجددون سيارته إلا بدفع الغرامة، فقال لهم إن دفعت عنه الغرامة تجددون؟ قالوا نعم. فجدد فدفع عن أخيه الغرامة ونوى الرجوع على أخيه، فله أن يرجع اتفاقا، لكن إن نوى التبرع ليس له أن يرجع، إن نوى التبرع ليس له أن يرجع. هذا في الأمور الواجبة. أما في الأمور المندوبة فليس له أن يرجع قولا واحدا. لماذا؟ من الذي قال له يتبرع؟ يمكن لو يرجع إليه أذاك يوبخه يقول له من قالك تروح تدفع، صح ولا لا؟ فلذلك ليس له أن يرجع في الأمور المندوبة إلا إذا طالبه هو في الأصل، هذه مسألة ثانية. طيب بالنسبة للزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى النية فهذا ليس له أن يرجع. لماذا ليس له أن يرجع؟ السؤال. الزكاة واجبة وأنت حطيت قاعدة كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن والرجوع، هو نوى الرجوع في دفعه لزكاة أخيه، لماذا ليس له أن يرجع؟ لأن دفعه للزكاة عن أخيه ليس بزكاة. ليش؟ لأن أخاه لم يعلم ولم ينوي، فكيف يكون هناك زكاة؟ كيف تكون هناك زكاة؟ كيف تكون هناك عبادة؟ فصار هذا متبرع بالنيابة عن أخيه، صار الآن من باب الواجبات ولا من باب المندوبات والمستحبات؟ انتبهت من المسألة هذه؟ لذلك الزكاة والكفارات لابد فيها من نية، وحينئذ فليس لأحد أن يضمنه عن أحد بدون نية المضمون له. نعم.
قال رحمه الله إن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة برئ ضامنه لأنه تبع له، ضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن ولا عكس، أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له.
هذه قاعدة مهمة، أن براءة المديون براءة للضامن ولا عكس، إذا برئ المديون برئ الضامن، ما في إشكال بأي صورة من الصور. وأما إبراء الضامن لا يعني إبراء المديون. فشخص أخذ منك الدين وضمنه عبد الرحمن ثم جاء ودفع لك الدين، برئت ذمة عبد الرحمن قولا واحدا. شخص أخذ عنك الدين وضمنه عبد الرحمن، جاء عبد الرحمن ودفع عنك الدين، ذمته لم تبرأ إلى الآن مشغولة، فعبد الرحمن يطالبه بتلك الذمة المشغولة.
قال ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا وكل واحد منهما ضامن الدين منفردا ويبرؤون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه. قال مهنا رحمه الله سألت أحمد رحمه الله عن رجل له على رجل 1000 درهم فأقام بها كفيلين كل واحد منهما كفيل ضامن فأيهما شاء أخذه بحقه فأحال رب المال رجلا عليه بحقه قال يبرأ الكفيلان. وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص أي نصفين لأن مقتضى الشركة التسوية.
نعم، يعني في هذه المسألة لو تعدد الضامن هنا له صورتان. الصورة الأولى أن يضمن الضمناء المعددون أن يضمنوا الشخص، فأي واحد منهم لو دفع فإنه تبرأ ذمته، ولو طالب المضمون له أي واحد من الضامنين صح، ما يجي يقول تعال إيش طالبني أنا إيش ما طالب فلان، لا، لأن أنت وفلان وفلان كلكم ضمنتم وأنا لي الحق أطالب أي واحد فيكم ما دام الضمانة كان على الشخص. كان أضمن لك فلان يجيب لك أمانتك يجيب لك حاجتك، لكن الصورة الثانية تختلف، ما ضمن الرجل ضمن الثمن، قالوا نضمن الدين. في هذه الحالة هم شركاء، فكل واحد منهم يدفع بقدر حصته، إن كانوا 2 نصف النصف، إن كانوا 4 ربع الربع، إن كانوا 8 ثمن الثمن، وهكذا. وقيل لا فرق يطالب أيهم، لكن هذا التفصيل هو المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه. هذا ما يتعلق بالضمان، والضمان إذا أطلق عند الفقهاء لا سيما الحنابلة فالمقصود به ضمان الثمن والمثمن. الضمان إذا أطلق عند الحنابلة المقصود ضمان الثمن والمثمن فقط ليس الشخص. نعم، أما الشخص فيسمونه كفالة، وهذا ما ذكره المصنف الآن. نعم،
قال رحمه الله فصل: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه من دين أو عارية ونحوهما. قال في الشرح: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله تأتنني به إلا أن يحاط بكم. ولحديث الزعيم غارم: تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بلفظ أنا كفيل بفلان أو بنفسي أو بدني أو وجهي أو ضامن أو زعيم ونحوها، ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى أو لآدم. قال في الشرح: وقول أكثر العلماء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا كفالة في حد، ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخل الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني.
بالنسبة للكفالة كما ذكرت، الكفالة تطلق عند جمع من العلماء ومنهم الحنابلة، ويقصدون به الكفالة البدنية، الكفالة المتعلقة بإحضار الشخص. وأما الضمان فهو حق متعلق بإحضار الثمن أو المثمن. وتعريف الكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، يعني إلى صاحبه. هذا هو تعريف الكفالة، وهذه هي الكفالة. طيب، هل الكفالة له أصل؟ نعم، له أصل في الكتاب في السنة وفي عمل السلف. يقول أعطي فلانا وأنا أكفله، يعني آتي به. طيب سؤال، أيهما أعم، الكفالة ولا الضمان؟ مر معنا أن الضمان لا يصح في العارية والكفالة يصح في المستعير. إذن الكفالة أعم من جهة أنه يشمل أفرادا أكثر من الضمان، فأنت تكفل المستعير، تكفل الواقف، لاحظ، تكفل المهدي حتى في باب التبرعات، تكفل من عليه واجب. نضرب مثال، إنسان مو راضي يدفع الزكاة فأخذه ولي الأمر ليسجنه، فقلت له لا تسجنه، اتركه وأنا سآتي به غدا إذا لم يدفع الزكاة. الآن أنت كفلته في أمر واجب في الزكاة ولا ضمان في الزكاة كما مر معنا. إذن الكفالة أعم من هذه الحيثية، وأما الضمان فهو متعلق بالثمن والمثمن. وأما صحة الضمان في حق من على بدنه، من عليه حد لله تعالى، هل تصح فيه الكفالة أو لا؟ يعني مثلا إنسان سرق، إنسان زنى، فأراد الحاكم أن يتأكد هل فعلا حصلت السرقة أو لا، فسجنه، فقال شخص لا تسجنه، أنا أكفله أن آتي به على ما تأخذ أنت مجريات التحقيق. هذه صورة المسألة. فالمذهب أنه لا يصح لا تصح الكفالة في من عليه حد من حدود الله تعالى. ليش؟ هنا السؤال، لماذا؟ لأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة، فما في داعي للاستيثاق أصلا. كأنك تقول له أنت روح بيتك وحنا نتأكد هل فعلا ثبت أنك أنت سرقت ولا ما سرقت، فإن كان سارقا ذهبت وأتيت به، طيب ذهبت ما وجدته، خلاص كأن المقصود هو درء الحدود بالشبهات وهروبه شبهة لعدم الإقرار مثلا. على كل حال هذا قول عند الحنابلة، والصحيح أنه يجوز حتى الكفالة في الحدود، تجوز الكفالة في الحدود. وقد كان الرجل يؤتى به في القتل، والقتل القاتل أليس يقتل حدا، قاتل عمدا، يؤتى به ثم يكفله إنسان آخر ويؤتى به بعد ذلك ويقتص منه، فالصواب جوازه والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: يعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضا، لا المكفول ولا المكفول له، كالضمان لحديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه، فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري بمعناه. فلم يعتبر الرضا المضمون له ولا المضمون عنه، فكذا الكفالة.
تأمل معي هذا القياس الآن في صورة أبي قتادة. أبو قتادة كفيل، هذا إذا قلنا كفيل، لأن الضمان يسمى كفالة على قول بعض الفقهاء. نعم، أيوة أحسن. الآن أبو قتادة كفيل، إذن هو ضامن. من هو المضمون له؟ المضمون له الدين الذي له الدين أيا كان رب العالمين أو الناس. هل لما أبو قتادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم علي دينه، هل استأذن رضا المديون لهم؟ لا، المديون لهم ما استأذن، ما قال وين من اللي طالب عشان أنا راح. إذن المضمون له لا يشترط رضاه. طيب والمضمون عنه اللي هو الميت لا يتصور رضاه لأنه ميت. إذن دل على أن الذي يشترط في الكفالة شيء واحد وهو رضا الكفيل، رضا الكفيل. أما في الضمان، في الضمان فالفقهاء يقولون لابد من رضا الضامن ورضا المضمون له ورضا المضمون نفسه، لابد من هذه الأمور الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل؟ إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا نص عليه، إن سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه برئ الكفيل لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه، فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس الحكم أو الدين مؤجل لا يمكن استيفاؤه، أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه، لم يبرأ الكفيل لأنه كلا تسليم.
يعني هذه المسألة بالنسبة لتسليم الكفيل المكفول له لرب الحق يجوز في محل العقد إذا حل الأجل اتفاقا، بشرط أن لا يكون المكفول فيه عليه يد ظالمة. طيب إذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق بغير محل العقد يصح أيضا بشرط ألا يلحق المكفول له ضرر. طيب إذا سلم الكفيل المكفول للمكفول له قبل حلول الأجل يصح برضاه ولا يصح بدون رضاه، وبهذا التفصيل نتصور هذه المسائل الخمسة. نعم.
قال: سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصيل أدى ما على الكفيل، كما لو قضى مضمون عنه الدين أو مات المكفول برئ الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته، وكذا ان تلفت العين المكفولة بعين بفعل الله. وبه قال الشافعي:
هذه المسألة وهي كون المكفول سلم نفسه هذا ما في إشكال أن الذمة تبرأ اتفاقا. طيب إذا مات الكفيل، إذا مات الكفيل أيضا الذمة بريئة اتفاقا. طبعا هذا إذا كانت الكفالة بإحضاره ما هو بالمال، انتبه لذاك ضمان. طيب مسألة أخرى وهي إن تلفت العين المكفولة بفعل الله، هذا المفروض يحطها في الضمان هناك. إن تلفت العين المضمونة بفعل الله عز وجل فالصحيح أنه لا يضمن، كما لو تلف بسيل عارم دون أن يتقصده وأن يجعله في طريقه، أو بمطر غزير، أو بزلزال ونحو ذلك. نعم.
قال: وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ما حياته أو امتنع الكفيل من إحضاره ضمن جميع ما عليه، نص عليه لحديث الزعيم غارم، ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان. قاله في الكافي.
انتبه لهذه المسألة، إذا ضمن الإنسان أنه يحضر فلانا لأداء حق فلم يقدر على إحضاره مع حياته صار الحق عليه على الكفيل. طيب الآن نعكس القضية، إذا ضمن هذا الآن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع حياته، ضمن جميع ما عليه، لأن الزعيم غارم. طيب سؤال، إذا ضمن الرجل المال والعين وحضر المضمون فلا تسقط الضمانة، لأن الضمانة لم تكن في العين، في عينه، وإنما كانت في الثمن أو المثمن، ففرق بين الصورتين. نعم.
قال: ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء، فلا تنحل الأخرى كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء، وإن سلم المكفول نفسه برئا أي الكفيلان لأداء الأصير ما عليهما.
هذا هو المذهب، أن أحد الكفيلين لو سلم المكفول للمكفول له لم تبرأ ذمة الكفيل الآخر، وإن سلم نفسه برئت ذمة جميع الكفلاء، والصواب أنه لا فرق بين هذا وذاك. نعم.
باب الحوالة مشتق من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي ثابتة بالسنة والإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع، متفق عليه. وفي لفظ: ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل.
وأجمعوا في الحوالة، الحوالة ليس المقصود بها حوالاتنا اليوم اللي هي الحوالات الورقية والبنكية، هذه صورة عنها، لكن ليس المقصود بها هي عين هذه، لأن الحوالة أعم من حوالاتنا اليوم. الحوالة في كتب الفقهاء أعم من حوالاتنا اليوم. الحوالة في كتب الفقهاء معناها تحول حق من ذمة إلى ذمة أخرى، بغض النظر عن مكان صاحب الذمة الثانية، قرب ولا بعد. نعم.
قال رحمه الله: وأجمع على جوازها في الجملة، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد، واسم خاص فلا يدخلها خيار، لأنها ليست بيعا ولا في معناه، لكونها لم تبنى على المغابنة، قاله في الكافي.
بالنسبة لحديث مطل الغني ظلم، المطل بمعنى المماطلة، مصدر مطل يمطل مطلا، وماطل يماطل مماطلة. المطل الغني ظلم، أي كونه لا يدفع وهو غني ويماطل، هذا ظلم. هذه الجملة الأولى من الحديث. الجملة الثانية: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذن الحوالة جائزة بنص هذا الحديث، إذا أتبع أي أحيل أحدكم على مليء فليتبع، واللفظ الآخر صريح: ومن أحيل بحقي على مليء فليحتل. الحوالة من عقود الإرفاق. طيب، إذا كان عقد إرفاق فهل يكون لازما أم جائزا؟ الصواب أنه جائز، ليس بلازم، لأنه عقد إرفاق، إلا إذا التزمه، فينقلب العقد من كونه عقد إرفاق إلى عقد إلزام لالتزامه. ودائما الحقوق المالية ولو كان في الأصل غير لازم فإنها تصبح من نوع اللازم بالتزام صاحب الحق. هذه مسألة مهمة. قال وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعة، لأن البيع إلزام. قال بدليل جوازها في الدين بالدين، هذا يؤكد أن الحوالة عقد إرفاق، لأنك يمكن أن تحيل من يطالبك في دين إلى شخص آخر أنت تطالبه بدين، وهذا لا يجوز في البيع. وكذلك جواز التفرق قبل القبض، إذن في فرق بين الحوالة وبين البيع، فالبيع عقد لازم والحوالة عقد إرفاق غير لازم. نعم.
قال وشروطها خمسة، أحدها اتفاق الدينين لأنها تحويل الحق فيعتبر تحويله على صفته في الجنس، فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح. والصفة فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح. والحلول والأجل، فإن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً أو أجل أحدهما مخالفاً لأجل الآخر لم يصح.
إذن الشرط الأول اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل، هذا الشرط الأول، اتفاق الجنسين في الجنس. أنت يطالبك فلان بمئة كيلو من التمر، وأنت تطالب شخص آخر بمئة كيلو من التمر من نفس الجنس والنوع. الجنس معروف، التمر. الصفة أنت تطالبه بالسكري وهذا يطالبك بالسكري. والحلول والأجل، هذا الرجل يطالبك لأن الدين حل عليك، وأنت تطالبه لأن الدين حل عليه. إذن هذا الشرط الأول موجود، حوالات تصح. إذا كان الرجل يطالبك ولا يحل الوقت إلا بعد شهرين، وأنت تطالب ذاك ولا يحل إلا بعد شهرين، فصارت المطابقة في التأجيل، إذن جازت الحوالة. هذا الشرط الأول. قال فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح. ليش ما يصح؟ لأن في فرق بين هذه وتلك. المصرية المقصود الآن هنا الدنانير القديمة اللي كانت تضرب في مصر بأميرية أو عن المكسرة بالصحاح لم يصح، لأنه يدخل فيه المفاضلة. مثل الآن لو قلنا أنت يطالبك شخص بمئة دينار وأنت تطالب الآخر بمئة دولار، ما يصح تحوله عليه. ليش ما يصح؟ حتى لو كان المئة دولار يساوي مئة جنيه ما يصح الحوالة، لأن الجنس الصفة مختلفة، هذا من شيء وهذا من شيء، هذا من بلد وهذا من بلد، هذا من ضمان وهذا من ضمان. إذن الشرط الأول في صحة الحوالة اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. نعم.
قال رحمه الله الثاني علم قدر كل من الدينين، لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهالة تمنعها.
نعم، الشرط الثاني هو داخل في الاتفاق، لأن من الاتفاق علم قدر كل من الدينين. نعم.
الثالث استقرار المال المحال عليه. استقرار المال المحال عليه نص عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار أو جعل قبل أو جعل
أو جعل
أحسن عليك أو جعل قبل العمل.
يعني استقرار المال المحال عليه شرط في صحة الحوال. لو قال لك الرجل ها يطالبك بعشرة آلاف دينار، قلت له خلاص روح أخذ العشرة آلاف من عمي. ليش من عمك؟ أنت تطالبه بالدين؟ قال لا، أنا عمي لو مات راح يكون نصيبي عشرة آلاف دينار. هذا مال غير مستقر حتى لو كنت تستحقه، ما يصح. المرأة المرأة مطلوبة مديونة من أختها، فقالت لأختها: اذهب إلى زوجي وخذ منه 10,000 دينار الدين صداق المؤخر. صداق المؤخر هل حال ولا لم يحل؟ هذا مال غير مستقر، هذا مال غير مستقر. إذن لابد في الشرط الثاني لابد أن يكون المال المحال عليه مستقرا. نعم.
قال: لا المحال به، فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتاب.
المكاتب سيده، المكاتب هو السيد والمكاتب هو العبد، ويصح العكس على كل حال، هذا هو الأشهر. إذا قال السيد كاتبني أو كاتبك على كذا، فصار السيد مكاتب وهو مكاتب. إذا قال العبد كاتبني على كذا، فصار العبد مكاتب والسيد مكاتب. نعم.
أحسن الله إليكم. فإن حال المكاتب سيده بدين الكتابة، أو الزوج امرأته بصداقها قبل الدخول، أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح، لأن له تسليمه وحوالته، لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه.
بالنسبة للمحال عليه قلنا لا بد فيه من الاستقرار، أما المحال به فلا يشترط فيه الاستقرار. لماذا لا نشترط في المحال به الاستقرار؟ لأنه الذمة مشغولة به، فما لنا علاقة فيه هل هو مستقر أو غير مستقر لانشغال الذمة به. نعم.
قال رحمه الله: الرابع كونه يصح السلم فيه، لأن غيره لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف ولا يتحرر المثل فيه.
نعم. الشرط الرابع في صحة الحوالة أن يكون من جنس ما يصح السلم فيه. طيب، الآن أضرب لكم مثال. أنت محمد يطالب إنسان ب خلنا نقول 1,000 متر مربع من الأرض، وذاك الرجل يطالب إنسان آخر ب1,000 متر مربع من الأرض، هل يصح الحوالة في هذا؟ إذن هذا وجه. وأيضا لا يصح السلم في الأرض، انتبهت؟ السلم لا يصح في الأرض. إذن ما دام لا يصح السلم في الأرض، إذن لا يصح الحوالة فيه. نعم.
قال رحمه الله: الخامس رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزم أداؤه منه جهة بعينها. قال في الشرح: ولا خلاف في هذا، ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه. قال: لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على إتباعه، نص عليه للخبر وهو المليء.
لو نكتب هذه العبارات أحسن عشان نفهم المعنى. أول شيء اكتب المحيل، اكتب جنبه وهو الشخص الذي عليه الدين رقم 1. المحال عليه اكتب هو الذي يطالبه الرقم 1 بدين آخر، هذا المحال عليه. المحتال هو الذي يطالب رقم 1، المحال فيه هو الدين نفسه. الآن يكون إن شاء الله فهمنا المعاني. طيب، رضا المحيل، هل يشترط رضا المحيل؟ قطعا يشترط رضا المحيل، هو اللي يحيل. أما إذا كرهناه على الإحالة ما يجوز، لأن رضاه شرط. أما المحال عليه اللي هو رقم 2، المحال عليه ما لنا علاقة رضي ولا ما رضي، لأن الدين قد حل عليه. مثلا أتيك إنسان يقول لك: يا عبد الرحمن أعطني ألف دين أنا أطالبك الآن، أو يقول لك غصبا عليك تحيلني على أخوي اللي أنت الطالبة، تقول له لا مو على كيفك لأن رضاك شرط. لكن لو أنك برضاك قلت له أنا ما أعطيك شيء، أنا طالب أخوك بألف دينار، روح أحيلك عليه. الآن لا يشترط رضا المحال عليه ولا رضا المحتال، غصبا عليه يروح يأخذ من أخوه، ما لك شغل فيه خلاص. نعم. عليكم السلام.
قال رحمه الله: إلا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على إتباعه نص عليه للخبر. وهو أي المليء؟
نص عليه للخبر أي لحديث إن أحيل أحدكم على مليء فليقبل. نكمل بعد الأذان، لا تنسى تشغل الخارج.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم.
قال رحمه الله: ومن له القدرة على الوفاء ليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم، نص أحمد في التفسير في تفسير المالي أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، وفلا يلزم.
هنا الآن سؤال: من هو المليء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أتبي أحدكم على مليء فليقبل. من هو المليء؟ قال: وهو، هذا تفسير المليء، وهو من له القدرة على الوفاء، هذا رقم واحد، وليس مماطلا، هذا رقم اثنين، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، هذا رقم ثلاث. إذن الملي هو الذي له القدرة على الوفاء، ما هو عاجز ولا مماطل، وله قدرة على المجيء إلى مجلس الحكم، هذه ثلاثة شروط في الملي. نعم.
قال: ولا يلزم رب دين أن يحتال على والده لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم.
هذه قاعدة مستثناة، قلنا يشترط في الإحالة رضا المحيل فقط، إلا في صورة واحدة فيشترط رضا المحتال أو رضا المحال. هم يقولون المحتال، المحتال جائز ما في بأس، لأن تاء ليست تاء الافتعال. طيب الآن المحال على أبي، أنت شخص يطالبك وأنت تطالب أباه، فلما جاء يطالبك بالدين تقول لنا أطالب أبوك، روح أخذ ديني من أبوك، هذا ما يشترط، ما يصح، لأن رضا المحال شرط في صورة واحدة، وهي أن يكون المحال عليه أباه فقط. نعم.
فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، لأنه قد تحول من لأنه قد تحول من ذمته، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات، فلا يرجع المحتال على المحيل كما لو أبرأه، لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. قال في الشرح: وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف انتهى، وإن رضي مع الجهل بحاله رجع، لأن الفلس عيب في المحال عليه، وإن شرط ملاءة الحال عليه فبان معسرا رجع، لحديث المؤمنون على شروطهم، رواه أبو داود.
يعني بالنسبة لمتى ما توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوال، هذا كلام صحيح، لأن الذمة برئت بالحوالة، ما دام الذمة برئت بالحوالة فليس لأحد أن يطالبه. طبعا هذا قلنا إذا كان المحتال إذا كان على غير أبيه. طبعا أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات فلا يرجع على المحيل، هذه مسألة مهمة. شخص قال: أنا أطالب أخاك بالمال، اذهب وخذ منه دينك، راح فكر أن هذا أخوي، شون أقول له أنا طالب فلان وفلان حولني عليك هو يطالبك؟ قال: لا، ما أنا ماني قايل له. ترك يوم يومين، يوم الثالث مات، ليس له أن يرجع على، واضح؟ ليس له أن يرجع، هذا معنى هذه العبارة، فلا يرجع على المحيل كما لو أبرأ، لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء، الحوالة بمنزلة الإيفاء والإبراء. طيب ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة، اكتب جنبها ولم تلزم، لم تصح ولا تلزم، لأن ما لا يصح شرعا لا يلزم الإنسان فعله، وإنما تكون وكالة، هذه مسألة أخرى. الآن لو أنت الطالب شخص، تأمل معي، لو أنت الطالب شخص بسيارة وهو يطالبك بفلوس، فقلت له: اذهب إلى فلان أحيلك عليه، فخذ دينك اللي عليه منه، وأنا أطالبه بالسيارة. طيب السيارة غير وهذا غير، ما في اتفاق بين المحال والمحال، بين المحال عليه، المحال فيه والمحال فيه، ما في اتفاق، المحال فيه والمحال عنه ما في اتفاق. ففي هذه الحالة وفي هذه الصورة إذا قبل هو الحوالة صار ذاك الرجل وكيلا عنك، وفي الوكالة لا تبرأ الذمة. هذه مسألة مهمة، وإنما تكون وكالة، وإذا صارت وكالة فلا تبرأ الذمة ولا يحصل الإيفاء. نعم. يقول هنا: وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف انتهى. طيب هنا السؤال، نحن قبل قلنا لا يشترط رضا المحتال، فكيف الآن قلنا إذا لم يرضى المحتال؟ نعم، رضاه لا يشترط في الحوالة، ولكن إذا حولناه ولم يرضى قال: أنا ما أقبل، ثم بعد يوم تبين لنا أن المحال عليه، وهو ما قبل من ابتداء، أن المحال عليه مات، لا تبرأ ذمة المحيل، لا تبرأ ذمة. لكن لو أحاله وسكت ما أبدأ الرضا ولا أبدأ الاعتراض، فهنا تبرأ ذمته، في فرق بين الصورتين. يقول: وإن رضي مع الجهل بحاله رجع، هذه أيضا صورة ثالثة ما في إشكال، لأن الفلس عيب في المحال عليه، ونحن قلنا أن المحال عليه لابد أن يكون مليئا، ومن علامة الملاءة القدرة على الوفاء، والمفلس غير قادر على الوفاء. قال: وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا راجع. أيضا هذا كلام صحيح لحديث المؤمنون على شروطهم رواه أبو داود. على كل حال بالنسبة للحوالة الصحيح أنه يشترط رضا المحيل ورضا المحتال، لابد من الاثنين. أما القول بأن مجرد رضا المحيل كاف، وإن كان هذا هو المذهب فهذا فيه نظر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم. ما في بأس أبدا، لأنه لا يشترط التوافق في الكم، يشترط العلم بالكم ولا يشترط التوافق. واضح؟ نعم. يشترط في اتفاق الدينين اتفاق في الجنس وفي الصفة وفي الحلول أو الأجل، هذه 4 شروط في اتفاق. وأيضا الشرط الثاني العلم بقدر كل من الدين، هذا أنت علمته ما في إشكال. نعم. لا، المحال عليه ما له علاقة اتفاقا،
بس مثلا رفض،
إذا رفض يرجع على قول الصحيح، يرجع إلى المحيل. نعم.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.